بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. اللهم رب آدم وإبراهيم علمني، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا وأن يوفقنا في القول والصواب، وأن يسددنا وإياكم جميعا، وأن لا يحرمنا الأجر. وأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ، كيف حالك؟
حياك الله، يا مرحبا يا عبد الله.
عندي 4 أسئلة شيخ.
تفضل.
والدتي يا شيخ تعمل في شرطة بلدي، وسمعت مقطع لأحد العلماء الكبار يقول أنه لا يجوز تجنيد المرأة، والشرطة النسائية عندنا قليلة العمل، يعني لا يحملون السلاح ولا يلبسون اللبس الخاص بالشرطة، بل لباسهم مثل لباسهم في البيت، وهو جلباب ساتر ولا يظهر عورة المرأة، ويستدعونهم فقط لحراسة النساء أو من أجل محاضرة ويكون فيها النساء التابعات للشرطة. تسأل هل يجوز لها البقاء في هذا العمل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا كنت أتوضع من لحم الإبل، وكنت أعتقد أن هذا هو الواجب، وأنه لا يوجد خلاف عند أهل العلم في ذلك، ولكن أخبرني أحد الأخوة أن هناك خلاف في هذه المسألة، وأن جمهور العلماء يقول أنه لا يتوضع من لحم الإبل، وأنا دائما أتبع ما يقوله الجمهور، فهل هذا الكلام صحيح، وهل يمكنني اتباع الجمهور في هذه المسألة، أو أبغى على الفتوى الأخرى؟
أنت متعلم يا عبد الله بالنسبة للعلم الشرعي ولا؟
لا يا شيخ، يعني عامي.
طيب أبشر يا عبد الله.
ويا شيخ، والدي لديه دين من رجل، وسألت والدي عن عدد هذا المبلغ لأن لا تسأله، ولكن مرت أيام ولم يخبرني بعدد المبلغ، وأظنه لم يسأل الرجل بعد، فهل يمكنني أن أسأل هذا الرجل عن المبلغ وأسدد له من دون علم الوالد، أو أطيع الوالد ولا أسأل الرجل حتى يسأله الوالد؟
لكن الوالد مقر بهذا الدين، مقر به.
نعم مقر يعني، لكن لا يعرف عدد المبلغ.
اي نعم، وليس شاك، لكن مقر بالمبلغ، لكن ما يعرف يعني مقدار المبلغ.
ما يعرف، وقلت له اسأل الرجل، فقال فلم يتركني انا اسأله، وقلت له اسأله انت
ان شاء الله.
فهل يجوز لي انا اسأله انا؟
طيب يا عبد الله. طيب
السؤال الرابع.
أيوة.
والدتي تسأل هل يمكنها صلاة التراويح لوحدها في البيت، وهل يمكنها القراءة من المصحف فيها؟
راح عبد الله. طيب يا عبد الله، واضح. قطع الصوت من عندك، لكن عموما واضح، بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في علمكم يا شيخ،
وإن
شاء الله يجعل في ميزان حسناتكم
يا رب. يا رب، جزاكم الله خير.
شيخ، جاتني رسالة تقول من قال قبل أن ينام 3 مرات يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، كأنه صلى 1000 ركعة. بحثت عن هذا فلقيت أنه حديث حسن غريب، فيعني شو معنى حسن غريب؟
كيف الدعاء يا أختي الفاضلة؟
يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، كأنه صلى 1000 ركعة قبل أن ينام.
طيب يا أختي محمد.
السؤال الثاني، فتوى عن الشيخ عصيمين بتفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني عند الوضوء ينوع، مرة ثلاث ومرة مرتين ومرة مرة واحدة يعني في غسل العضو، هل هذا في كل وضوء ولا في الغسلة الواحدة في الوضوء الواحد؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يجزاك الخير يا رب.
مرحبا أختي. أم محمد أيضا من الشارقة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك أبوي.
مرحبا ومسهلا أم محمد.
أبوي أنا من 3 سنين ما صوم طال عمرك ما عندي الدكتور.
إيه.
شو الحال طال عمرك ما هو طال عمرك ما هو.
إن شاء الله يا أم محمد.
عاش بالركاب العامري أبوي.
نعم.
عاش سلطان بالركاب العامري.
ونعم يا عائشة ونعم أكرم وانا طول عمرك يسلمك.
الله يطول عمرك.
مرحبا ومسهلا. تسمعين الجواب إن شاء الله بعد شوي. فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعم الحمد لله.
الله يطول في عمرك يا شيخ. عندي سؤال.
تفضل أختي.
أنا تقدم لي شخص يخطب فيا وأكبر مني في العمر 20 سنة.
نعم.
وأنا عمري 20 سنة. نعم. هو شخص ما فيش عيب إلا فارق العمر بس.
أي نعم.
يا شيخ أنا أريد فتوى في هذا الشيء ديني، أنا محتارة مش عارفة أني نوافق على الشخص أو لا.
إن شاء الله يا فاطمة.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك. تفضل يا رجاء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أختي حامل بالشهر الثالث ونزل عليه الدم، دم يعني كثير ومرات أسود مرات أحمر وما أوجاع، هل يجب علي أصلي
في الشهر السادس؟
لا الشهر الثالث.
الثالث ها؟
نعم.
ويعني تقول نزل عليها دم وهي الآن الجنين ما زال في بطنها ولا نزل؟
لا ما زال في بطني يعني هي حامل بس دم يعني دم الكثيف يعني نزل.
متأكدة بأنها حامل؟
إيه الطبيبة تأكدت.
طيب أبشري يا رجاء.
سؤال ثاني شيخ.
إيه.
الأخت الثانية نزل عليها الدورة قبل دم عفوا دم قبل دورتها بست أيام 7 أيام، هل يجب عليها تصلي تقرأ القرآن؟
ونفس دم الدورة؟
إيه مرات كدر الصفرة مرات افرازات مرات دم قليل ما يعني أدها وجاع الدورة.
طيب يا رجاء
شكرا بارك الله فيك.
عفوا. طيب طيب أرجع الأسئلة بارك الله في الجميع. عبد الله من الجزائر يقول بأن والدته تعمل في شرطة البلد الذي تسكن فيه، يقول سمع بعض العلماء أو سمعت بعض طلبة العلم أو العلماء يقول ما يجوز تجنيد النساء، ثم ذكر مسألة يقول بأن ولله الحمد هي تلبس اللباس الذي تلبسه في يعني في العادة، وأيضا هي تقوم على حراسة النساء وممكن تدعى لمحاضرة لإلقائها على النساء، فما حكم ذلك؟ عبد الله من الجزائر بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة الكريمة، ما دام أن هذه الحرفة أو هذه الوظيفة أو هذا العمل اشتمل على شيء من الاحتشام فهذه نعمة من نعم الله، بالعكس بل يتأكد هذا في حق النساء أن يقمن بهذا الدور. يعني الآن أيهما أفضل، أن تقوم أن يقوم على النساء في السجون النساء أم الرجال؟ النساء يقومن بحراسة السجون أو مراكز التوقيف للنساء يقوم نساء، وكذلك ما يتعلق بقضية المحاضرات اللي تلقيها سواء التوعوية أو غير ذلك تقوم بها الوالدة، هذه نعمة من نعم الله. وكذلك ذكرت يعني شيء من اللباس المحتشم ولباس أهل البلد وما في أي شيء مخالف، فلذلك قد يكون هذا القائل في بلد فيه مخالفات شرعية مثلا هذا إذا اعتذرنا عنه، أو أن يكون هو ما استوعب هذا الأمر. والشرطة النسائية كانت موجودة في القديم، يعني أنا مرة علي ما يتعلق بقضية في زمن الخلافة القديمة، يعني في زمن الخلافة العباسية، زمن الخلافة العباسية كان يستعملون النساء يدخلن لتفتيش المخادع النساء، يعني ما يسمحوا للرجال إذا كان هناك شبهة في بيت أو شيء ما يسمح للرجال يدخلون، إنما تدخل امرأة. فلذلك قل للوالدة ما دام أنها ولله الحمد لباس محتشم وأيضا في حدود النساء وأيضا مناسب لطبيعتها من حيث يعني العمل، وكذلك تقوم بدور توعوي وشرعي وتعليمي وتوجيهي، أبدا هذا شيء طيب بإذن الله، وتستمر في خدمة وطنها وبلدها. عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يقول: أنا كنت أتوضأ من لحم الإبل لاعتقادي بأن فيه إجماع، بعدين تبين بأن فيه خلاف وأن الجمهور يقولون بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، يقول: وأنا غالبا ما أتبع قوله الجمهور. عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه المسألة نعم خلافية، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وأقوى دليل عندهم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا هذا ناسخ لكل ما كان سابقا من الأمر بالوضوء من لحم الإبل. وهناك مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة انفرد وذهب إلى أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ويستدلون لذلك بأدلة منها حديث البراء وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: لا. قال: أنا أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: لا. وهناك أدلة كثيرة استدل بها هذا المذهب على أن لحم الإبل ناقض للوضوء، وأن أن أن الأدلة هذه قوية، وأن دعوة النسخ دعوة عريضة تحتاج إلى دليل. وعلى فرض أنه حصل نسخ فإن هناك ما يسمى عند علماء الأصول بالنسخ الجزئي، فنسخ بقية ما مست النار مسته النار وبقي لحم الإبل. لهذا المسألة الخلاف فيها قوي. أنا تعمدت سألتك هل أنت طالب علم أو مقلد، فقلت لي بأنك عامي، إذن حقك التقليد يا أخي الفاضل. فإذا كانت الفتوى عندكم في بلدكم على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء لا حرج في ذلك، ما دام أنك عامي تقلد المفتي الذي عندكم، وهو كذلك عندكم بأنه لا ينقض الوضوء. لكن هل هذا الذي ذكرت بأنك دائما تتبع قول الجمهور هو الحق؟ الجواب لا، الحق في الدليل يا أخي الفاضل، الحق في الدليل. فقد يذهب مذهب فقهي مثلا مذهب على القول بمسألة في مقابل قول الجمهور، والحق معهم، الحق معهم. عندنا أمثلة في الفقه كثيرة، يعني مثلا أضرب لك مثال: الآن من ذهب إلى مكة مثلا لا يريد الحج والعمرة، هل يلزمه أن يحرم؟ هاي عبد الله، الآن شخص رايح لمكة ما يريد الحج ولا العمرة، رايح دورة علمية، رايح عمل إداري، ذهب لزيارة صديق له في مكة أو قريب، يحرم ولا لا؟ ماذا تقول أنت؟ ما يحرم، الناس كلهم يعرفون بأنه ما يحرم. تدري بأن جمهور العلماء يقولون لابد أن يحرم سواء ذهب لنسك ولا لم يذهب لنسك، ها؟ يقول ما يدخل مكة إلا بإحرام. مذهب فقهي من المذاهب الفقهية الأربعة قال لا، ما يحرم إلا لمن أراد النسك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا مذهب فقهي قال بهذا، الحق معه والعمل عليه الآن. لذلك يا عبد الله يعني حاول أنك يعني تعيد النظر في مسألة والله أنا أذهب مع الجمهور، ها؟ قد أنت تذهب مع الجمهور فربما يعني تتسبب في شيء في بلدك مثلا، في المعتمد في البلد اللي ما يقول بقول الجمهور مثلا. لهذا الأصل في المسلم إذا كان عنده قدرة على النظر والقراءة في مثلا أدلة الفريقين أن يتبع الدليل، لأن الله تعالى تعبدنا بالقرآن والسنة. أما العام نعم حقه التقليد لأنه ما عنده أدوات البحث والنظر
في أدلة المذاهب ما يملك المدركات العلمية التي من خلالها يستطيع الوصول إلى الحق. بارك الله فيك يا عبد الله، وراجع هذه المسألة من جديد، راجعها وراجع مسألة أني والله أنا ما أخذ إلا بقول الجمهور، وأنصحك بأن تطلب العلم ما دام ما شاء الله أنت مستقيم وتبحث، يعني واضح عندك رغبة في الخير، اطلب العلم الشرعي، اطلب العلم الشرعي. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يقول: والدي لديه دين على شخص، يقول أنا حبيت أني أسدد الدين عن الوالد، فقلت له هل كم مقدار الدين؟ قال ما أدري. قلت له اسأل هذا الرجل، قال لا لا أسأل ولا تسأل. يقول أنا راغب أني أنا أبرئ ذمة الوالد من الدين، هل يمكن أن أسأل الرجل من دون علم الوالد؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله سعيك وبارك جهدك، وأحسنت حقيقة حينما سعيت في بر والدك بإفراغ ذمته مما اشتغلت به من عفوا بإبراء ذمته، ها؟ ولا أنت قلت الوالد يطلب، ولا الوالد مطلوب، ها؟ عليه دين، عليه دين، يعني تريد أن تبرئ ذمة الوالد. بارك الله فيك، فجزاك الله خير، تذهب ولو لم يعلم الوالد وقل اسأله، واسأله أو تقول له ابتداء حتى إذا سألك الوالد أنت سألته تقول لا ما سألته، ها؟ تقول له سأعطيك الدين الذي لك على الوالد، فسيفرح بهذا، فتخرج المال وتقول له كم تريد، فيقول لك كذا، الحمد لله أفرغت ذمة الوالد من هذا الدين، والحمد لله. تستطيع أن تقول الوالد أنا ما سألته، وأنت صادق أنت قلت له سأسدد الدين، فاسعى في هذا بارك الله فيك، لأن الوالد قد يكون له حسابات معينة مثلا، وأنت عندك القدرة سدد الدين عن الوالد. عبد الله من الجزائر يقول: والدتي تسأل هل يمكن أن تصلي صلاة التراويح في البيت وتقرأ من المصحف؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك نعم يجوز للوالدة ويجوز للوالد ويجوز لك أنت أن تصلي التراويح في البيت. لماذا؟ لأن التراويح سنة، التراويح سنة. صحيح شهود التراويح مع الجماعة أفضل، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن يجوز للإنسان أن يصلي التراويح لوحده مثلا، خاصة اللي يرى بأن صلاته التراويح أصلح لقلبه وأشرح لصدره، عنده إمام مسجد سريع، لا يمهل من خلفه الدعاء في السجود ولا يمهلهم يعني الخشوع مثلا، ما يمهلهم لأجل أن يخشعوا. في بعض الأئمة الله يهدينا وإياهم يعني عندهم من السرعة الشيء الذي كأنه داخل حلبة سباق، ها؟ فيقول بعض الناس: أنا لماذا أصلي في المسجد وأنا ما أستفيد، يعني ما أرى أن هذه الصلاة أضافت إلى قلبي وصدري وروحي شيء، خليني أصلي في البيت وأختم الحمد لله وأطيل السجود وأدعو الله في هذا الشهر الفضيل، ما في بأس. ولو حملت الوالدة المصحف لا بأس، لو وضعته على الحامل أو الكرسي هذا لا بأس، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم محمد من الشارقة تقول: وقفت على رسالة تقول: من قال ثلاث مرات الله يفعل ما يشاء وبقدرته ويحكم ما يريد بعزته، تقول يعني بحثت عن هذا وجدت بأنه حديث حسن يعني غريب، تقول بأن من قال هذا كأنما صلى 1000 ركعة. أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الليل والأذكار هذه كلها المذكورة والتي اعتنى فيها العلماء جمعا وانتخابا من دواوين السنة واعتنوا فيها من حيث دراسة الأسانيد، لا يصح فيها شيء مما ذكرت بارك الله فيك. وقد يكون بأنه جاء عند الترمذي بإسناد قال عنه حسن غريب فيكون ضعيف، أنا ما لم أقف عليه لكن يكون ضعيفا. فلهذا أختي الفاضلة هذا من الأذكار التي هي غريبة في واقع الأمر وتجتنبينها، وعندك ولله الحمد الآن صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء وصحيح الأذكار عموما، هذه جهود علماء جزاهم الله خير ذهبوا إلى هذه الكتب المجموعة في الأذكار وفي الأدعية ونظروا في أسانيدها ودرسوها دراسة وخلصوا إلى هذا الصحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا ليس منها. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تقول يعني وقفت على يعني كلام لأحد العلماء يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في أعضاء الوضوء مرة ثلاثة ومرة اثنين ومرة مرة، تقول هل هذا في الوضوء الواحد أو أنه مرة في وضوء ثلاثة والوضوء الثاني مرتين والوضوء الثالث مرة، تقول هل هذا هو الذي نفهمه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، في صحيح الإمام البخاري بوب أبواب، قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء مرة مرة، واضح؟ هذا يكون في الوضوء الواحد ويكون في تنويع أكثر من وضوء. فأنت مثلا الآن، نحن الآن مقبلين على صلاة المغرب بعد قليل، حبيت تتوضين، غسلت وجهك ثلاث مرات ثم غسلت يديك مرة واحدة، يجوز طبعا المسح دائما مرة واحدة، غسلت رجليك مرتين يجوز، فالوجه ثلاث مرات واليدين مرة والقدمين مرتين يجوز، أو العكس غسلت وجهك مرة واحدة ويديك مرتين وقدميك ثلاث مرات جائز، هذا في الوضوء الواحد، هذا في الوضوء الواحد يجوز التنويع. ويجوز للإنسان أيضا وضوء يتوضأ مرة واحدة في جميع الأعضاء، وضوء الثاني مرتين مرتين، وضوء الثالث ثلاث مرات ثلاث مرات. أم محمد من الشارقة تقول أنا من ثلاث سنوات ما أصوم، تقول منعني الدكتور ماذا علي؟ أم محمد من الشارقة بارك الله فيك وجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، أبشرك بأنك صائمة أنت، أنا أبشرك بأنك صائمة، أنت تقولي لا ماني صائمة، الدكتور منعني آكل وأشرب في رمضان، أقول لك حكم الصائم ولله الحمد، فالأجر اللي يأخذه الصائم أنت لك مثل أجر الصائم ولله الحمد والمن، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الطبيب منعك ما تصومين ما تصومين، طيب في بدل فيه ما هو؟ الطعام، أنك تطعمين عن كل يوم مسكين، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، وأكيد أنت والعيال اللي في البيت أولادك قاموا بهذا الشيء، فأنت يا أم محمد لك الأجر والثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأبشري بخير وأملي فضل الله عظيم وثوابه كبير، ولا تقلقين أن الحمد لله تأخذين أدويتك وتأكلين وتشربين في نهار رمضان لأنك أنت معذورة، أنت يصعب عليك الصيام، والحمد لله لك الأجر والثواب، أهم شيء أنكم تطعمون عن كل يوم مسكين سواء في رمضان أو بعد رمضان. وأنا أنصحك يا أختي الفاضلة كل عشرة أيام أطعمي عن الأيام اللي قبلها، يعني بعد الثلث الأول من رمضان عشرة أيام خبر العيال أو البنات يسوون شيء ويطعمون عشر مساكين، إذا يعرفون بيوت فيها عشر مساكين أو بيتين هذا خمس مساكين وهذه يودوا لهم عشاء ولا سحور مثلا. والثلث الثاني اللي هو عشرة أيام الثاني نفس الشيء، والثلث الأخير والحمد لله تكونين بهذا قد يعني أديت اللي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. فاطمة من ليبيا تقول تقدم لي شخص أكبر مني بعشرين سنة وأنا عمري عشرين سنة، يعني يكون عمر الشاب هذا أو الرجل أربعين سنة، تقول ما في عيب إلا فارق العمر، تقول أنا محتارة ماذا علي؟ فاطمة بارك الله فيك، أمامك أمران تسلكينهما، أولا الاستخارة، تستخيرين الله عز وجل، ها؟ ولذلك من استخار فسيوفق بإذن الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، يعني سنة، ثم يقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم تقولين أنت: اللهم إن كان اقتراني أو زواجي أو موافقتي على هذا الرجل خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان، وإن كان اقتراني أو زواجي أو موافقتي له على هذا الرجل شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاقبة أمري، أو قال عاجل أمري أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه الاستخارة تجعلين تطلبين من الله عز وجل أن يختار لك الأصلح. أما الاستشارة فما في أفضل من الوالدين يا بنتي فاطمة، ما في أفضل من والديك وأرحم منهما لك، ما في أرحم منهما لك. ولذلك الوالد هو اللي يقدر والوالدة هي اللي تقدر مثلا، وما في بأس استشارة ذوي الرأي مثلا، لا بأس. ولذلك المسألة ما دام أنه مرضي الخلق والدين، السن ما يعيب يا فاطمة، السن ما هو بعيب لا في الرجل ولا في المرأة. فيجوز لي الشاب اللي عمره 20 و25 يتزوج امرأة عمره 35 40، وش المانع؟ ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وهي أكبر منه، كذلك البنت اللي عمرها صغير يجوز لها أن تتزوج من أكبر من هو أكبر منه حتى لو كان بضعف العمر. فأنت بارك الله فيك أسلكي هذين الطريقين، وكثري من الدعاء، وتمهلي لا تتسرعين في اتخاذ القرار، وشوفي والديك. صدقيني بأنه ما في أرحم لك من والديك. أحيانا قد البنت يغلب عليها العاطفة ويتأخر العقل، ها؟ فالذي يكمل هذا الشيء هم الوالدين. بارك الله فيك، تفضل يا صادق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله شيخ الله يفتح عليك طول عمرك إن شاء الله.
وياك
يا شيخ. نقول مع 4 نساء.
نعم.
نقول زوج 4 نساء.
نعم.
حلف بالطلاق، حلف بالطلاق. الطلقات تحسب لكل أم للواحدة أم؟
ماذا قال؟ نساء طوالق؟
لا لا، حلف بالطلاق. على من تحسب الطلقة هذه؟
طيب إيش حلف؟ حلف على من؟
يعني حلف على شيء حرام بالطلاق، على أي شيء؟
إيه.
الطلقة على من تحسب؟ الطلقة على من لم يحدد؟ الطلقة على من تحسب؟
يعني الطلاق ما وجهه للنساء، وإنما في موضوع آخر قال عليها الطلاق كذا وكذا.
أيوة.
إيه. الله يعينه هذا.
أيوة أيوة.
طيب سؤال. أيوة. ثاني يا صادق.
ألو.
إيه معاك يا صادق، سؤال. ألو. ثاني.
ألو.
ها يا صادق أنا معك، تفضل.
عشان انقطع.
إيه لا أسمعك أنا، أسمعك.
ألو.
طيب خلاص يا صادق خلاص، تفضل يا عزة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ بدي أسألك بخصوص الوالدة.
أيه؟
عندي ماما إلى من 5 سنين تقريبا بتشوف، بتكون نايمة بتشوف كوابيس إنه حدا عم يتفشى من وراء، وبتصرخ كتير وما بقدر أفقيها بسرعة، وهي مع العلم حافظة على أذكار النوم، صلواتها وأذكارها وسورة البقرة وتشغل القرآن أثناء النوم. بس هي الحالة صار معها تقريبا من 5 سنين، تجيها كل فترة.
نعم.
ونكون كل أهل البيت يعني نرتعب عليها، عرفت؟ وصعب نفيقها فورا، يعني مثل أنه حدا هيك ماسكها أو شيء، نحن هيك بنحس، بس هي عم تحس حدا عم يتفشل قدام.
إن شاء الله يعزة.
وتصرخ كتير
إن شاء الله. تسمعين الجواب إيش؟ إيمان. إيمان من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، ما حكم التعامل بعملة البيتكوين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم البيع والشراء في أسهم الشركات الأجنبية؟
طيب السؤال الثالث
فقط اسمه.
طيب يا إيمان أبشري، فضل أبو محمد.
الله يحفظك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويفتح عليك.
آمين
بإذن الله تعالى. آمين. وينفع بيك المسلمين يا رب.
يا رب جزاك الله خير.
الله يرضى عليك فضلت الشيخ. أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، في حالة أنه رجل يروح للعمرة أو للحج وهو عاجز أن يحضر الفرائض داخل الحرم المكي،
إيه
فهل يجوز يقصر ويجمع في حالة أنه يحتاج لي هذا؟
إن شاء الله.
هذا الشطر الأول. والشطر الثاني، هل إذا صلى في الفندق أو مكان السكن يحتسب له نفس الأجر بإذن الله؟
قال يا أبو محمد
الله يرحمك. السؤال الثاني شيخ الله يحفظك.
نعم.
أنا في قيام الليل، في قيام الليل أو التهجد.
أي نعم.
إنه عندي مثلا أثناء الركعتين اللي أصلي أجعل كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة أفصلها على شكل يعني القيام والركوع والسجود، ومعتقد أنه هذه ليس من السنة، فهل هذا الأمر مباح أو فيه مخالفة شرعية أو غير التسبيحات أو التكبيرات هذه؟
يعني يا أبو محمد تأتي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في الركوع والسجود؟
نعم، يعني مثلا بالقيام 10 مرات، في الركوع 5 مرات، في السجود 10 مرات، إلى أن تصبح بكامل الركوعتين 100 مرة.
طيب.
أو أستغفر الله أو أسبح الله.
طيب يا أبو محمد أبشر،
الله يجزيك خير إن شاء الله ويوفقك. مرحبا مرحبا يا رب،
أهلا وسهلا. تفضل أبو عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أول شيء نحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله.
الله يجزيك، بارك الله فيك. في عندي 4 أسئلة إذا ممكن.
ممكن ممكن، تفضل.
جزاك الله خير. في إذا شخص أراد أن يشتري سيارة جديدة عن طريق بنك إسلامي
أي
مرابحة، وهذا البنك قام بالتعاقد مع شركة تأمين بحيث أن الشخص الذي اشترى السيارة لو لا سمح الله توفى مات، فإن هذه شركة تأمين تكون تسدد المبلغ بالكامل فورا. السؤال، هل بهذه الحالة تبرأ ذمة المتوفي، علما بأن المتوفي لا علاقة له بشركة تأمين لا من قريب ولا من بعيد؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان المصلي في المسجد والإمام كبر للصلاة سواء سرية أو جهرية، متى يكون المأموم قد أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام سواء في الجهرية أو في السرية، وخصوصا أن في بعض الناس يعني لا يأتي سريعا يصف بالصف وإنما يتمشى مثل ما يقولون،
إيه؟
متى يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
شال.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، بارك الله فيك، إذا شخص أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الأولى وقال المأموم الله أكبر لتكبيرة الإحرام، وبعدما قال الله أكبر تكبيرة الإحرام رفع الإمام رأسه وقال سمع الله لمن حمده، فهل بهذه الحالة يكون المأموم قد أدرك الركعة أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، وهو نرجو أن تقدم نصيحة لعامة المسلمين لمن يقوم بحجز مكان في المسجد، يعني في كثير من المصلين هدانا الله وإياهم يقوم بحجز مكان في المسجد ولا يسمح لأحد أن يصلي في هذا المكان، يعني إذا لم يكلمه فإنه ينظر إليه يعني بنظر بغضب أنك صليت في مكاني الذي أنا متعود أن أصلي فيه، فهل هذا جائز يا شيخ من هؤلاء المصلين؟
أبشر أبو عبد العزيز
وبارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد شيخ.
تفضل.
شيخ أنا عندي الوالد الله يسلمك أحيانا ودي المستشفى فياخذ إبر حق الظهر وحق الرقبة لأنه عنده فيه مشكلة، فاليوم هذا الدكتور ينصحه يقول له أنت لا تتحرك وايد وصل على كرسي، وأنا أنصحك أنك ما تروح المسجد اليوم مثلا، ما تصلي في المسجد، فهو يقول لي أنا أباك أنت تصلي معي أنا جماعة في البيت، يعني أنا رغبتي أن أنا أروح المسجد وأرجع من المسجد وهاي الرغبة كانت تكون في عندي، فما أدري شيخ صلاتنا نحن في البيت يعني مثلا هل هي يعني هي جائزة أكيد، بس هل هي تعادل صلاة في المسجد أو لا؟
المسجد قريب؟
المسجد قريب بس أنا أودي بالسيارة لازم يعني لأنه هو كبير في العمر.
إن شاء الله يا محمد.
ذاك الله خير يا شيخ، بارك
مرحبا.
الله
مرحبا. تفضل يا مصطفى. مصطفى من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك إن شاء الله على خير.
أهلا وسهلا، تفضل.
في إحدى الحلقات الماضية كنت سألتك السؤال وأريد تصحيح ذلك السؤال.
ما هو السؤال يا مصطفى؟
عن مسألة طلاب العلم اللي عندنا، وقلت كثيرون يتكلمون عن التوحيد وبعض الناس يشتكون من ذلك.
نعم.
الطلاب اللي عندنا هم لله الحمد على المنهج السليم، ودعوتهم هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ومنهم من درس عن عند علماء معروفين ولله الحمد في العالم الإسلامي، ولن أزكي على الله أحد.
نعم.
وكثير من الناس استقاموا والحمد لله وابتعدوا عن الشرك والبدع. أما الناس الذين يشتكون يريدون من يحدثهم عن غلاء الأسعار والحديث عن الدولة فقط، هذا هم الذي يشتكون.
أيوة. أنا سبق أنك سألتني وأجبت عن هذا السؤال.
حيث أنا سولتك في الأول، يعني السؤال كان مختصر ولكن ما تبين بأن السؤال ما كانش،
يعني قصدك الآن يعني الذين لا يريدون منهم أن يتكلموا لغرض يريدون الدنيا.
نعم.
طيب أبشر يا مصطفى، سؤال آخر.
السؤال الثاني، كيف ينجو المسلم من الغيبة والنميمة خصوصا في هذا الزمن أصبحت الغيبة ثلاثية المجالس كما تقول أنت يا شيخ، جزاك الله خيرا.
الله المستعان. إن شاء الله يا مصطفى.
السؤال الثالث إن شاء الله، بالنسبة نعم. للغيبة خمولات الأراء يعني أصبحت كثيرة جدا، أريد منك نصيحة جزاك الله خيرا.
نفس السؤال الثاني. ها
هذا السؤال ديال الثالث عن الغيبة في ولاة الأمور.
غيبة ولاة الأمر. نعم نعم.
ولاة الأمر كتلقى إنسان في الدولة وكيغتاب ولي أمر ديال دولة أخرى، وكثير كثير كنسمعوا هذا الأمر.
طيب يا مصطفى بارك الله فيك، أبشر. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت رجاء من العراق تقول بأن أختها حامل في الشهر الثالث ونزل عليها دم، يعني ذكرت بأنه أحمر وأسود وفرازات وشيء من هذا القبيل، أو تقول بأنه نزل عليها دم. يا رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للحامل هل تحيض أم لا؟ مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن المرأة الحامل قالوا تحيض ما دام أنه نزل الدم بأوصافه المعروفة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحائض إلى أن الحامل لا تحيض، وذلك لأن الدم يتحول إلى لبن بالنسبة للجنين يتغذى به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في استبراء المرأة تستبرى إما أن تكون حائضا أو حاملا، ففرق بين الحيض والحمل، فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، هذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا دم فساد ما دام أن الحمل قد تأكدتم منه وتبين أنه حمل، أنه فعلا حامل، لأنه قد يكون هناك حمل نوع من أنواع الحمل الذي لا يكون حمل حقيقي، يسمونه الحمل الكاذب، الحمل خارج الرحم مثلا، تنتبهون لهذا. فإذا كان حمل كاذب اللي هو انتفاخ، مجرد انتفاخ، أو حمل خارج الرحم، هذا دم حيض. أما إذا كان لا حمل حقيقي، فالراجح من قول أهل العلم أن المرأة الحامل لا تحيض ويعتبر دم فساد. رجاء من العراق تقول أيضا عندي أخت أخرى نزل عليها الدم قبل الدورة بستة أيام أو سبعة، لكنه مجرد إفرازات وشيء من هذا القبيل ولم تجد يعني أوجاع الدورة. يا رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا نزل عليها دم أو إفرازات أو كدرة أو صفرة قبل موعد الدورة بوقت طويل ولا يشبه دم الدورة، فهذا دم استحاضة بارك الله فيك، فتتطهر وتصلي وتقرأ القرآن وتمس المصحف إذا توضأت. فالذي يظهر ما أشرت إليه وصفتي وذكرتي هذه استحاضة. صادق من اليمن يقول رجل عنده أربع نساء وحلف بالطلاق ليس عليهن، ولكن في موضوع آخر حلف بالطلاق على شيء معين، يقول هل تطلق واحدة أو يطلق جميع نسائه؟ يا صادق بارك الله فيك، أولا ما ينبغي للإنسان أن يتلفظ بألفاظ الطلاق هكذا وأن يعبث بهذا الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقد طلق بالثلاث غضب غضبا شديدا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى إن واحدا من الصحابة لما رأى غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه من شدة ما رأى من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول جل وعلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذه الآية جاءت في ثنايا آيات الطلاق. لهذا يا أخي الفاضل كثير من يعني المسلمين وبعض القبائل العربية وبعض النواحي للأسف الشديد الطلاق على ألسنتهم في حال الرضا وفي حال الغضب، حتى في حال إكرام الآخرين، يبغى يكرم شخص يقول عليها الطلاق، إذا ما تغديت أو تعشيت عندي بطلق. أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، عساه ما تغدى ولا تعشى. إذا والله ما يبغى يكرمك تروح تقول له نسائي طوالق، تطلق بنتها الحلال عشان والله تكرم رجال ما قدرك ولا جملك، أو يكون هو مسكين على موعد ما عنده قدرة أنه يلبي لك الطلب. لذلك يا صادق يعني من الآن تب إلى الله عز وجل، إذا كنت أنت صاحب السؤال أو صاحب السؤال يسمعني ويشاهدني تب إلى الله ويترك الطلاق. الطلاق ما عمره صار محل الإكرام ومحل كذا أبدا. لو كان الطلاق فعلا هو يعني شيء يفتخر فيه الإنسان ما كان الصحابة تركوه. الصحابة أكثر الناس حرصا على كل فضيلة، وإذا أرادوا إكرام شخص ما يروحون يطلقون حريمهم ويطلقون نسائهم، ها؟ فلذلك يتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يورط نفسه. شوف هذا أبو أربع، يمكننا لو راح مفتي إلى فقيه عفوا مقلد قال له راحت عليك حريمك، ممكن يروح لفقيه مقلد قال الله يخلف على الحريم كله الأربعة. لذلك يا صادق بارك الله فيك، إذا كنت أنت أو تسأل عن شخص آخر يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله. الشيء الآخر عندنا من فضل الله علينا وعلى الناس أن الله جل وعلا يسر أمور يعني الأحكام، وأيضا أحيانا بعض المسائل الخلافية فرج من الله سبحانه وتعالى. لهذا من أهل العلم من ذهب، وهذا هو القول المرتضى والذي أغلب الآن المحاكم وأغلب دور الفتوى على اعتماده، أن مثل هذه الحالة لو أنه حلف بالطلاق ما له علاقة النساء، هو يريد أن يحث أو يمنع، يحث على فعل شيء أو يمنع نفسه من شيء أو يمنع غيره من شيء، فتلفظ بالطلاق وهو لا يقصد الطلاق، ما يريد طلاق حريمه ولا يريد طلاق نسائه، وإنما أخرج الطلاق، أخرج اليمين مخرج الطلاق، يبغى يقول والله العظيم كذا قال والطلاق كذا، ها؟ هذا فيه كفارة يمين في الراجح من أقوال أهل العلم مع التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا أبدا. اللي ما يبغى حريمه هو اللي يطلق، أما اللي يبغى أم عياله ويبغى حريمه ما يجوز له يلعب بالطلاق بمثل هذه الطريقة، وإذا تساهل في هذا قد يعاقبه الله عز وجل، يصدر فيه حكم قضائي بأن نساءه طوالق. فنبه يا صادق الشخص هذا، نبهه، أو إذا كنت أنت تبين لك بأن عليك كفارة يمين إذا هذا الشيء الذي حلف عليه ما تحقق إما فعلا أو تركا، يعني حصل حنث فيه بارك الله فيك. عزة من هولندا تقول الوالدة من 5 سنوات جاءتها حالة غريبة عند النوم، كوابيس وتصرخ، هي امرأة مصلية ومحافظة على الأذكار وشيء من هذا القبيل. أختي عزة من هولندا بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وشفاها الله وعافاها، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنها شر الشيطان وتوهين الشيطان وتلبيسات الشيطان. أختي الفاضلة، ما دام أن الوالدة حالتها الصحية الحمد لله ليس فيها شيء من الأمراض العصبية التي يمكن أنها تتأثر حال النوم، أنا أنصحك أولا تعرضون الوالدة على طبيب أعصاب مثلا. قد يوجد أختي الفاضلة بعض الحالات هو مرض عضوي، هذا المرض العضوي يظهر آثاره في النوم، يظهر آثاره مثلا في مثلا مواقف معينة، ما يمنعكم اعرضوه على طبيب أعصاب مثلا، قد يكون هناك إشكالات عضوية وحالة الاسترخاء لما تسترخي في النوم يحصل لها مثل هذا النوع، وهذا من باب الطمأنينة فقط، ما يكلفكم شيء، ها؟ ما يكلف شيء. الأمر الثاني يعني مثل هذه الحالات في الغالب أنها من إحزان الشيطان، الوالدة على خير وتذكر الله سبحانه وتعالى وتأتي بأذكار النوم، الشيطان ما يخليها، الشيطان يريد أن يزعجها، يريد أن يحزنها، يريد أن يلبس عليها دينها، يريد أن يكدر عليها حياتها مثلا، ولذلك هي تصبر، هي في معركة مع الشيطان وتحرص على أذكار النوم وتحرص على أنها تمسح جسمها وتنفث في يديها وتمسح سائر جسمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد النوم فتح يديه الشريفتين ثم قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وينفث في كل مرة ينفث، ها النفث هكذا ينفث، ها يمسح وجهه ورأسه وسائر جسده وما وصلت إليه يداه، ثم يقرأ ثلاث مرات قل أعوذ رب الفلق، وينفث في كل مرة ويمسح سائر جسده، وكذلك قل أعوذ رب الناس، ويضع يده تحت خده وينام على جنبه الأيمن، وكان يقرأ آية الكرسي قبل ذلك، ويقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة لله ما في السماوات، ويقرأ أيضا قل يا أيها الكافرون، يختم بها يومه يموت، من قرأ قل يا أيها الكافرون فهي براءة من الشرك، يعني آخر ما يتكلم فيه، ويكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه. الوالدة تحتاج إلى أيضا كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ها تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ولا تقلق، يعني الشيطان عدو الله، هذا إذا رأى الإنسان فعلا أخذ هذا الأمر باهتمام ومبالغة يتسلط عليه أكثر، لكن إذا شاف أن الإنسان المؤمن قوي ولا يهمه ويذكر الله ويحسن الظن بربي عز وجل يفر عنه الشيطان بإذن الله. إيمان من الأردن تسأل عن حكم التعامل بالعملات الرقمية. يا إيمان بارك الله فيك، بالنسبة للعملات الرقمية هذه هناك قولان لأهل العلم من المعاصرين، منهم من يرى إباحتها وجوازها، ومنهم من يرى منعها وعدم التعامل بها. الذي يظهر لي والله أعلم أن طبعا الأصل في البيع والشراء الحل والجواز والإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، ذكر المحرمات وذكر أيضا المحرمات في آيات أخرى، هذا الأصل. لكن أختي الفاضلة سبق لي جواب أن العملات الرقمية هذه بكل أنواعها، إذا كان والله البنك المركزي في الدولة تبناها وجعل لها أصل ما فيها شيء يجوز، أما إذا كان البنك المركزي في الدولة ما تبناها ولا جعل لها أصل مثلا، كيف أنا أتعامل بشيء أنا ما أدري من وراء هذا الشيء، ولو خسرت مثلا كيف الآن أنا أخذ حقوقي مثلا، يعني من قبيلي، من المقابل لي، وكيف الآن المحاكم تحكم لي مثلا فيما لو إذا خسرت وأنا دخلت في شيء من هذا القبيل. والله تقولين أنا أتعامل مع عملات رقمية في الخارج في دول أخرى مثلا وهي سليمة، ما هي يعني ما فيها أي شبهة وما فيها ما فيها شكوك ولا ريبة، الأمر على الأصل، بارك الله فيك. إمام من الأردن تسأل عن حكم التعامل البيع والشراء مع شركات الأسهم الأجنبية. أختي إيمان من الأردن، أنا ذكرت لك قبل قليل الأصل في المعاملات والبيوعات الحل والجواز والإباحة، ونصوص القرآن والسنة ظاهرة في هذا، سواء التعاملات مع مسلمين أو مع غير مسلمين، سواء التعاملات في الداخل أو الخارج، ما دام أنه ما في شيء يمنع من ذلك. ولهذا الأسهم، أسهم الشركات الأجنبية إذا كانت طبيعة العمل مباح ما المانع، ما فيها شيء، فيها مثلا في النفط، في البترول، في الصلب والحديد، في مثلا شيء من هذه الأشياء المباح، في الغاز مثلا، الأغذية المباحة اللي ما فيها شيء من المحرمات، الأصل الجواز والحل والإباحة، ما فيها شيء. يعني عندنا قاعدة، يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم، يجوز للمسلم أن يبيع وأن يشتري من غير المسلم. أهم شيء يا إيمان أنك تتأكدين من سلامة هذه الشركات. والله هذه الشركات عندها اقتراض ربوي، هذه تتوقفين عندها كم مقدار الاقتراض، إذا كان نسبة كبيرة جدا لا ما تدخلين، إذا كان نسبة بسيطة وهي تعلنها ضمن قائمتها، يعني على الراجح من أقوال المعاصرين لا بأس، لكن تخرجين مقدار نسبة الاقتراض من الأرباح وتتخلصين منه بإعطائها لفقير أو مسكين. أبو محمد من العراق يقول إذا كان رجل حاب يروح الحج أو العمرة لكن ما يستطيع أن يصلي في المسجد الحرام ممكن أن يقصر ويجمع في الفندق مثلا؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أن الرجل اعتمر أو حج وغير قادر أنه يتردد على المسجد الحرام ما في بأس، ما دام أنه في سكنه في الفندق أو في أي مكان يسكنه هو مسافر، مسافر يجمع ويقصر ولله الحمد والمنة. أبو محمد من العراق يقول بالنسبة للشخص إذا صلى في الفندق في مكة هل يأخذ أجر 100,000 صلاة كمن يصلي في الحرم؟ أبو محمد بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة، يعني أولا بالنسبة لمن صلى خارج منطقة الحرم، لأن في مسجد حرام وفي منطقة الحرم، من صلى خارج المسجد الحرام من صلى خارج منطقة الحرم فإن صلاته ليست كصلاة من يصلي في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وإنما صلاته من حيث الأجر كمن يصلي في بغداد وكمن يصلي في الرياض ويصلي في أبوظبي وفي الشارقة واحدة. واضح الكلام وين؟ الكلام على الذي يصلي في منطقة الحرم مثلا العزيزية أو المنطقة اللي حول الحرم، هل يأخذ أجر من صلى في المسجد الحرام؟ قولان، الراجح بأنه نعم يأخذ أجر من يصلي في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، ولذلك أنت إذا كنت تسكن بفندق بجوار الحرم يرجى لك أن تأخذ أجر 100,000 صلاة عن كل صلاة ولله الحمد. لكن طبعا فرق بين من يحضر المسجد الحرام ويعني يشاهد الكعبة ويصلي خلف الإمام وبين من ينفرد فيصلي في الفندق، يعني هذا لا شك بأنه أفضل. أبو محمد العراقي يقول أنا لما أقوم الليل أتهجد يقول أقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أوزعه في الركوع والسجود وكذا وآتي بالاستغفار، وأنا أعتقد بأن هذا ما ثبتت، يعني ليست من السنة، ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم مسألة وهي أن الصلاة ولله الحمد مشتملة على شروط وأركان وواجبات وسنن ومستحبات، ها، وأن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على الصلاة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاة النبي وصفت وصف دقيق ما ترك الصحابة شيء، حتى اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام وصفه ومحل نظره ووضع يديه كيف كان يضع يديه، وحتى قراءته، يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أو العصر يجهر ببعض الآيات حتى يتعلم من وراءه وينقلونه للأمة ماذا كان يقرأ بعد الفاتحة عليه الصلاة والسلام. لذلك أخي الفاضل الصلاة مشتملة على تمجيد وتعظيم وتقديس لله عز وجل في جميع مراحل الصلاة وفي جميع أحوال الصلاة، فلا تأتي ب100 تهليلة بمثل هذه الطريقة، يعني أنت وظفت عدد معين لذكر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالوا داخل الصلاة. الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهلل بعد الصلاة من دون عدد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويعظم الله عز وجل في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وبعد صلاة الفجر 10 مرات وبعد صلاة المغرب 10 مرات، هذه كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أخي الفاضل أنا لا أنصحك بهذا إلا أن تكون تقول أحيانا أنا في السجود أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء، لا بأس، لكن أن تلتزمها أنا لا أرى لك ذلك، لأني أخشى أن يكون من البدع الإضافية، لأنك أنت خصصت 100 من هذه التهليلات ووظفتها على الركوع والسجود. بعدين يا أخي الفاضل عندك يعني شيء من التعظيم الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا تقوله في الركوع والسجود، فلذلك أنا أرى لك بأنك تبتعد. وهو لا يبطل الصلاة بالمناسبة، يعني لأنه هو ذكر ومشروع يعني له أصل، لكن توظيفه بالعدد وتوظيفه في المكان يحتاج إلى دليل. أبو عبد العزيز من الكويت يقول يعني شخص يريد أن يشتري سيارة من مصرف إسلامي، قام المصرف بالتعاقد مع شركة تأمين تكون تسدد المبلغ فيما لو إذا بقي المبلغ في ذمة صاحب المشتري السيارة إذا توفي، يقول المشتري لا علاقة له بذلك. أبو عبد العزيز من الكويت بارك الله فيك، ما دام أن المتعامل المشتري ليس له علاقة بهذا وإنما هذا اتفاق بين المصرف الإسلامي وبين الشركة هذه، لا بأس بذلك، أنت ليس لك علاقة بها، أنت لم توقع الأوراق ولم يطلب منك شيء، الأوراق الموجودة عند المصرف الإسلامي هو الذي رفعها إلى شركة التأمين. وفي الغالب أبو عبد العزيز في الغالب أن المصارف الإسلامية ما تخطو هذه الخطوة إلا من خلال قرار شرعي أو فتوى مثلا تصدر من اللجنة الشرعية، فقد يكون المصرف الإسلامي تعاقد مع شركة تكافلية تعاونية مثلا وعندهم إجراءات معينة، أنا ما أدري، أنا لا أقول يجوز ولا ما يجوز، لا أنا أقول قد، لأن ما يمكن للمصارف الإسلامية أن تصدر معاملة أو بيع منتج معين أو شيء من المعاملات إلا بفتوى، وهذه الآن معروفة في جميع المصارف الإسلامية. عموما بالنسبة لك كمتعامل ما عليك شيء، ما دام أنه ما طلب منك أن توقع على شيء مع شركة تأمين خارج نطاق شرائك. وعبد العزيز من الكويت يقول مصلي إذا كان في المسجد يقول يعني كيف يدرك فعلا تكبيرة الإحرام، يقول أشوف بعض الناس الآن يمشي ببطء ها ويتمشى والإمام كبر تكبيرة الإحرام، يقول كيف يدرك تكبيرة الإحرام في مثل هذه الحالة. وعبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لإدراك تكبيرة الإحرام لا شك بأن فيه فضل كبير وثواب عظيم، لأن فيه يعني تحقيق ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام من المسابقة، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ويعني الصحابة كانوا يحرصون على إدراك أول الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن إدراك تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها كما يعني ينقل عن بعض الفقهاء، لا هذا ليس بحديث، وإنما هذا في سنة الفجر، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، لكن عموما المسابقة إلى الصفوف الأولى، المسابقة إلى الدنو من الإمام، إدراك التكبيرة مع الإمام هذا مهم جدا، ولهذا مثل ما ذكرت بعض الناس يعني يمشي ببطء وكذا والإمام قد كبر، الأفضل أنه يعني يقف في الصف قبل أن يكبر الإمام حتى يكبر معه، لكن عموما مسألة إدراك تكبيرة الإحرام اللي يتحدث عنها العلماء، منهم من يقول أن يدرك أن يوافق الإمام في تكبيرة الإحرام يكون أدركها، ومنهم من يقول إدراك تكبيرة الإحرام تكون قبل ركوع الإمام، يعني بمعنى كبر الإمام وبقي في الركعة لم يركع بعد، من أتى ودخل وكبر يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يركع الإمام، لكن الذي يظهر بأن ما يقصده الفقهاء هو المسابقة بحيث أنه يدرك تكبيرة الإحرام موافقا الإمام، يعني بعدما يكبر الإمام يكبر هو، ليس الموافقة أن يكبر مع الإمام، لأن من كبر مع الإمام بطلت صلاته، وإنما الموافقة بحيث بهذا الاعتبار وبهذا المعنى بعدما يكبر الإمام يكبر مباشرة معه يكون قد وافقه، يعني أدرك تكبيرة الإحرام. أبو عبد العزيز يقول يعني شخص أدرك الإمام وهو راكع فلما قال المأموم الله أكبر قال الإمام سمع الله لمن حمده، يقول هل يكون قد أدرك الركعة؟ أبو عبد العزيز بالنسبة للركعة تدرك بالركوع، ومقدار الركوع الذي يتحقق فيه إدراك الركعة هي مقدار قول سبحان ربي العظيم، والإمام ما رفع بعد، الإمام ما رفع بعد، فإذا قال المأموم الله أكبر وهوى إلى الركوع والإمام رفع فاتته الركعة يا أبو عبد العزيز بارك الله فيك. أبو عبد العزيز المخرج يقول انتهى الوقت الآن، عندك طلبت نصيحة وتحتاج إلى وقت، كذلك محمد بن أبو ظبي مصطفى من المغرب إن شاء الله غدا بحول الله أجيب غدا، الله المستعان، غدا الجمعة عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتس أب، وكذلك يوم السبت يعني يوم الأحد القادم بتيسير الله وتوفيقه إن شاء الله نجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله.